للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا هذا هو 22 في المستوى الثاني. أسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا وأن يتقبله منا ومنكم أجمعين، آمين. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى. راوي هذا الحديث سهل بن سعد الساعدي الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالوا في ترجمته: إنه من مشاهير الصحابة. إذن كم كان عمره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمر سهل نحو من 15 عاما. يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام وسهل رضي الله عنه وأرضاه قريب من مرحلة الاحتلام أو البلوغ، يعني كان عمره حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 15 عاما، يعني من فتيان الصحابة. هذا الذي يقال عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه من مشاهير الصحابة، لكنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ترقوا في مراتب العبادة والقرب إلى الله عز وجل حتى رفعهم الله تعالى وأكرمهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بترضي الأمة عنهم إلى قيام الساعة. قيل إن سهل بن سعد رضي الله عنه كان اسمه حزن، والحزن تشير فيها إشارة إلى الصعوبة، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام سهلا. ورد هذا في ترجمته والله تعالى أعلم. وقد عمر رضي الله عنه وأرضاه، قيل إنه توفي سنة 91، وقيل قبلها، وذكروا أنه عاش نحو من 100 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث نقف أولا مع ثبوته، هل هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الحديث مما اختلف أهل العلم فيه، فقال بعضهم إنه صحيح، وقال بعضهم إنه حسن، وقال بعضهم إنه منكر، فكثر الاختلاف فيه. وقال بعضهم إسناده لا يصح ومعناه صحيح. وروي أيضا من وجه آخر عن مجاهد بن جبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بوجه لا بأس به. وعلى كل حال فالأحاديث الدالة على الزهد، النصوص من القرآن والسنة الدالة على الزهد في الدنيا وعلى التعفف عما في أيدي الناس نصوص كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ازهد في الدنيا، الزهد في الشيء عدم الرغبة فيه، الزهد في الشيء عدم الرغبة فيه لعدم العناية به أو لحقارته أو لنحو ذلك. ويقال شيء زهيد إذا كان قليلا، فالزهد الرغبة وعدم التعلق بالدنيا. ومن أحسن، لعل من أحسن ما قيل عنه وعن الورع وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال: الورع ترك ما يضر بالآخرة. إذا كان هناك شيء يضر بعبادتك، يضر بتعلقك بالله، يضر بسلامتك فتتركه، فهذا هو الورع. فما هو الزهد؟ مرتبة أعلى. قال: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني حتى ولو كان لا يضر لكن إذا لم ينفع فتركه. ما هي النصوص الواردة في أمر الدنيا؟ أو نذكر شيئا منها، طرفا منها. يقول الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان أزهد الناس في الدنيا، يقول: وأنتم أرغب الناس فيها. هذا مما ورد عن الدنيا. وجاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب يعني مسافر، استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، يعني مرور، مر بها مرورا عابرا وهمه أن يقطع السفر، مجرد استراحة يسيرة ثم راح وتركها. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر كما مر معنا في درس سابق: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب، ما وجه الوصية، ما وجه وصية النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو كأنه عابر سبيل؟ ذلك ما سيكون الحديث عنه بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم. وقد وقفنا عند إشارة النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب. ما وجه ذلك؟ الغريب الذي ليس في بلده همه أن ينتهي من مهمته ويرجع إلى بلده، هذا الغريب. وكذلك عابر السبيل المسافر الذي يريد أن يقطع مسافة السفر ثم وقف في مكان، محطة أو مركز، ليتزود منه زادا قليلا، ثم همه أن يقطع السفر، لا يتعلق بذلك المكان ولا ينوي أن يبني فيه ولا يفكر تفكيرات كثيرة أن يؤسس فيه، همه فقط أن يتزود منه إلى بغيته. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أين هذا؟ أين هذه الوصية العظيمة الجليلة ممن يتشبث بالدنيا ويتعلق بها وينسى الآخرة وينسى ما عند الله عز وجل؟ ازهد في الدنيا. نعم، قال الله عز وجل عن طائفة تعلقت بالدنيا، ذكر الله طائفتين مثالا لطائفتين، رأوا طائفتين كل منهم رأى زخرفا من زخرف الدنيا. في قصة قارون قال الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته. زينة لافتة للنظر، قارون كان يعني أوتي، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. نعم، والله تعالى يقول: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، الكنوز المفاتح، مفاتيح الكنوز، لتنوء بالعصبة أولي القوة، عصبة من الرجال أقوياء ينوؤون بحمل المفاتيح، فما بالك بالكنوز. فلما خرج ماذا قال الناس؟ قال فخرج، قال سبحانه: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم فعرفوا حقيقة الدنيا، أوتوا العلم فعرفوا مقدار الدنيا بالنسبة للدار دار الخلود، أوتوا العلم فعرفوا البصيرة وآتاهم الله البصيرة. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الخاتمة كيف كانت؟ فخسفنا به وبداره الأرض. فأدرك حينها أولئك القوم، أدركوا الوهم الذي كانوا فيه. وهكذا مصير أهل الدنيا على اختلاف وتنوع أحوالهم ومصيرهم، لكن الجميع سوف ينتهي، الجميع لا بد أن ينقطع من الدنيا، فلا يخلد فيها أحد أبدا. من عدم الزهد والتعلق بالدنيا الفرح بالدنيا، الفرح بها. قال الله عز وجل: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. والله تعالى يقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بالسوق والناس كنفيه، فمر بجدي أسك، الجدي الصغير من الماعز، أسك يعني معيب، فيه عيب في أذنيه، أذناه صغيرتان، عيب يعتبر عندهم، وميت بجدي أسك ميت، فتناوله. انظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والإرشاد، إشارة إلى هذه إلى هذا الجدي الميت، فتناوله فأخذ بأذنه فقال: أيكم يحب أن يكون، أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ بدرهم. فقالوا: ما نحب أن لا أنه لنا بشيء، وما نصنع به، أسك وميت. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام، انظروا بعد هذا المثل وهذه القصة وهذه الحادثة وهذا المثل الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، والله وهو عليه الصلاة والسلام أصدق الناس، لا يحتاج أن يحلف، والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هذه قيمة الدنيا عند الله عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، اليم البحر، فإذا وضع الإصبع في اليم فلينظر بما ترجع. هذا مثل الدنيا بالنسبة للآخرة، لا شيء، لأن الإنسان إذا دخل بجسمه كله، بل إذا دخل بالسفينة، بل إذا دخل البحر بالسفينة العظمى، ماذا ينقص من البحر وماذا يؤثر فيه؟ انظروا إلى هذا المثال، لو وضع إصبعه بما يرجع. هذا مقارنة الدنيا بالنسبة للآخرة. نعم، كيف يكون الزهد في الدنيا؟ هل يكون الزهد في الدنيا بتركها بالكلية ويكون الإنسان عالة على الناس؟ لا، الزهد في الدنيا أن لا يتعلق قلبه بها، الزهد في الدنيا أن لا يطمئن إليها ويتشبث بها، بل يكون القلب متعلقا بما عند الله. إمام الزاهدين هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان كما مر بنا وهو يتحدث عن الدنيا وهو أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يكن يتعلق بالدنيا، كان يعمل بالأسباب عليه الصلاة والسلام. وهكذا فيأخذ المؤمن بالأسباب، لكن لا يتعلق قلبه إلا بخالق الأرض والسماوات. قال أبو مسلم الخولاني: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يديك. لا يكون المال الذي عندك والشيء الذي عندك تحرص عليه حرصا يصل إلى درجة الشح، ثم يكون اطمئنانك إليه إلى ما في حسابك وما في جيبك أكثر مما عند الله، لا، يقول تكون بما عند الله أوثق مما في يديك. وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها من إياها لو بقيت لك. نعم، من حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء أو خوفا، يعني يصبح الإنسان من أقوى ما يكون قلبه يصبح من أقوى ما يكون في أمور القضاء والقدر وأمور اليقين بالله عز وجل وأمور التعلق بالآخرة، لا يكون قلبه ذليلا لأحد ولا متعلقا بأحد ولا متعلقا إلا بالله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ولذلك إذا حقق الإنسان اليقين في قلبه بالنسبة إلى ما يرى من أمور الدنيا وأصبح متعلقا بما عند الله، ثم أي شيء في دنياه لا يعينه على آخرته يزهد فيه. هذا ضابط الزهد، أي أن يترك الإنسان ما لا ينفعه في الآخرة. ومن ذلك مثلا ذكروا مثلا محبة الإنسان لمدح الناس وكراهته لذمهم، هل ذلك إذا كان ذلك يضر بآخرته؟ فنعم، أما إذا كان لا يضر بآخرته فلا يبالي به. نتوقف في فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه، وآداب مع العالم، وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة، ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث الزهد والزاهدين. قال بعض من سلف: اختلفوا علينا في الزهد، فمنهم من قال: الزهد في ترك لقاء الناس، يعني ترك فضول اللقاء مع الناس وقضاء الساعات الطويلة معهم، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع المطعومات والمشروبات. قال: وكلامهم قريب بعضه من بعض. قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله. نعم، الزهد في ترك ما يشغلك عن الله، فضابطه ما تقدم آنفا، ترك ما لا ينفع في الآخرة. ولذلك مثلا النوم مثلا أمر جبلي طبع عليه الإنسان. كان الصحابة الكرام كما جاء عن معاذ رضي الله عنه يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذا نام ينام ليرتاح من أجل أن يكون قادرا على القيام، فيتزود ويتنشط لذلك. فهو يقول: أنا أنام لا أندم على نومي، لأنني أحتسب فيه أن يأجرني الله، لأنني أريد أن أتقوى حتى أقوم الليل. فحتى ولذلك المباحات تصير بالنيات الصالحات طاعات وقربات. نعم، ولذلك الزهد في الدنيا والذم للدنيا ليس مطلقا. لذلك قال بعض أهل العلم: هل الذم للدنيا هل هو للزمان الذي نعيش فيه في الدنيا، أم الذم للدنيا هو للمكان الذي نحن فيه، الأرض والجبال، وهذه كلها من آيات الله. إذن كيف، ما هو الذم للدنيا؟ الذم المتجه للدنيا هو الذم المتجه للدنيا هو الذم لأفعال المكلفين الذين أمروا بطاعة الله فيغفلون عنها ويتعلقون فيغفلون عن طاعة الله ويتعلقون بدار الغرور ويتعلقون بالشهوات ويتعلقون بأمور الدنيا فيضر بآخرتهم، فالذم إلى هذا. أما زمان الدنيا أو مكانها، بل الدنيا للصالحين سبب لنيل الخير، إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليالي متجر الإنسان والأيام سوق. فمن هنيئا لمن اكتسب في الدنيا الحسنات والقربات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات. نعم، ازهد في الدنيا يحبك الله. ولذلك إذا أصبح المؤمن بهذه الحقيقة، بهذه العقيدة الراسخة، أصبح متعلقا بالآخرة، متعلقا بما عند الله، نعم، قلبه حر عن التذلل لشهوات الدنيا والعبودية لها، كما جاء: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش. يصبح عبد للدنيا، عبد للدرهم، عبد للدينار، لكن المؤمن لا يكون كذلك أبدا، إنما يكون حر، قلبه حر لأنه متعلق بالله عز وجل، تحرر عن أن يكون عبدا للشهوات. ولذلك إذا كان بهذه الحال يصدق عليه ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال، يعني من القيلولة وهي النوم قبيل الظهر، قال ثم راح وتركها. هذه هي الوصية الأولى: ازهد في الدنيا. طيب ما هي الدنيا المقصود هنا؟ كل ما يكون في الدنيا من الشهوات ومن الرغبات، كل ما يكون فيها مما لا يعين على الآخرة، على التقرب إلى الله عز وجل. أما إذا كان مثلا إنسان يسعى في الدنيا ليكتسب الرزق الحلال حتى يعف نفسه ويؤدي النفقة الواجبة، وهو متعلق بخالق الأسباب لا بالأسباب، فذلك دأب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور، ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. هذا هو الفقه الصحيح. ليس بصحيح أن يترك الإنسان الدنيا مطلقا بالكلية حتى يصير عالة على الناس. ولذلك ذكروا أن للزهاد مقامين: فمنهم من يقسو على نفسه ولا يأخذ من الشهوات إلا ما لا بد منه، ومنهم من يعطي نفسه حظا ليعينها على طاعة الله ويروحها. إنما الدنيا ساعة، ولكن ساعة وساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فأن يعطي الإنسان ما يحتاجه الجسد مما أباح الله وأحل من غير تعلق ولا غلو، بل ليكون ذلك أنشط لنفسه حتى يكون قلبه متعلقا بالله عز وجل متقربا إليه. ولعل مما يحسن أن يذكر أو يستأنس به هنا مثال ذلك: الرجل إذا حضرت الصلاة ووضع له الطعام، إذا صلى وهو في حالة جوع لا يطمئن في صلاته، لكن إن أخذ طعامه ثم صلى كان مطمئن. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. إذن فليأخذ الإنسان كما ورد عن طائفة من الزهاد: طائفة عندهم قدرة وعندهم طاقة ويتحملون ويصبرون، ذلك شأنهم، ويعني لهم عند الله الأجر والثواب، يتقللون من الدنيا. حتى قال بعض الصحابة وبعض السلف: ما أخذت من الدنيا فهو على حسابك في الآخرة. عجلت أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. قال الحسن: نعمة الدار كانت الدنيا للمؤمن، نعمة الدار كانت الدنيا للمؤمن، وذلك أنه عمل قليلا وأخذ زاده منها إلى الجنة، يعني مروره على الدنيا كان سببا للتزود وكان سببا لدخول الجنة. الزاهدون في الدنيا يزهدون لأمور، منهم من يزهد من أهل العلم والزهد، منهم من زهد في الدنيا لما يرى من كثرة تعب من يسعون فيها، ومنهم من يزهد طلبا لراحة نفسه لا ينافس في أحوالها وشؤونها. قال الحسن: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، ومنهم من الزهاد من يخاف أن ينقص حظه من الآخرة بأخذ فضول الدنيا ما زاد عن الضرورة وما زاد عن الحاجة، يخاف أن يريد أن يدخر ذلك لآخرته. ومنهم من زهد في الدنيا وكثرة الأخذ فيها منها يخاف من طول الحساب عليها. نعم، يخاف من طول الحساب عليها والسؤال عنها. ومنهم من يشهد كثرة غيوب الدنيا وسرعة تقلبها وفنائها، تقلبها بأهلها. ثم أيضا منهم من يزهد لما يرى من مزاحمة الأراذل عليها في طلبها. قال قيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها، الدنيا تغر، وكثرة جفائها، وخسة شركائها، يعني الذين يتنافسون فيها. نعم. ومنهم من كان يخاف، يزهد في الدنيا يخاف أن تشغله عن الاستعداد للآخرة والتزود لها. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس أو فيما عند الناس يحبك الناس. إذا زحمت أهل الدنيا على دنياهم حصل الحسد، حصلت البغضاء، حصلت الشحناء، نافستهم على أمر من أمور الدنيا يحصل ذلك. فإن لم تزاحمهم وتنافسهم وتركت لهم دنياهم ولم شعروا بنحوك بالاطمئنان، وحينئذ يحبونك. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذن وهذا متعلق في الأصل بتوحيد العبد وتوكله على الله، أن لا يتعلق قلبه إلا بما عند الله.